أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى التطبيق الخامس من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. وهذه المسألة مفروضة، مثلا لو كان عندنا ثلاث أواني، إن الأول والثاني والثالث، ثم أنا رأيت قطرة دم تقع إما في الأول وإما في الثاني، فحدث علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما نجاسة الإناء الثاني. ثم بعد ذلك مثلا أو في نفس الوقت بغض النظر كما يأتي معنا، ثم رأيت قطرة دم أخرى تقع بين الثاني والثالث، يعني أنا رأيت قطرتي دم وقعتا، قطرة دم رأيتها وقعت أشك أنها وقعت في الأول أو الثاني، وقطرة دم أخرى وقعت أشك أنها في الثاني أو في الثالث. ففي المقام عندي علمان إجماليان، علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول أو الثاني، وعلم إجمالي آخر بنجاسة الإناء الثاني أو الثالث. وكما ترون هذان العلمان الإجماليان يشتركان بطرف، فأنه الطرف الثاني، فإن الإناء الثاني هو طرف في العلم الإجمالي الأول وهو طرف في العلم الإجمالي الثاني. ومن هنا سمي هذا التطبيق بقوله اشتراك علمين إجماليين في طرف، باعتبار أن الطرف الثاني، باعتبار أن الإناء الثاني هو طرف في العلم الإجمالي الأول، والإناء الثاني هو طرف في العلم الإجمالي الثاني أيضا فعلا. فأنا أعلم إجمال، عندي علمان إجماليان، والإناء الثاني هو في موجود في كلا العلمين فعلا. هل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا للآنية الثلاثة أو لا يكون منجزا للآنية الثلاثة فعلا؟ هذا هو محل الكلام في هذا التطبيق الخامس. هل وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف واحد؟ هل هذا يبقى العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه؟ فالعلم الإجمالي الأول ينجز الإناء الأول والثاني، والعلم الإجمالي الثاني ينجز الإناء الثاني والثالث، أو لا فقط العلم الإجمالي الأول هو الذي يكون منجزا، أما العلم الإجمالي الثاني فلا يكون منجزا فعلا؟ الماتن رحمة الله تعالى عليه قال في المسألة هناك صورتان. الصورة الأولى ما لو تعاصر العلمان الإجماليان، الصورة الثانية ما لو سبق أحد العلمين الآخر. ما لو تعاصر العلمان الإجماليان، يعني أنت في هذا الوقت عندك ثلاث آنية موجودة أمامك، في هذه في لحظة واحدة رأيت قطرتي دم تقعان على الآنية، قطرة دم قطعا وقعت إما في الأول والثاني أو الثاني، وقطرة دم أخرى وقعت إما في الثاني أو في الثالث. ففي لحظة واحدة تعاصر العلمان، فتكون عندك علم إجمالي أول بنجاسة الأول أو الثاني، وعلم إجمالي ثاني بنجاسة الثاني أو الثالث. فهنا بحسب الظاهر أن قد اتفقت كلمتهم على أن العلم الإجمالي يكون منجزا لكل الأطراف. والوجه في ذلك أنه في هذه الصورة يتكون لديك علم إجمالي مشترك الثالث، ما شئت فعبر، هو أنه عبارة أن النجس إما الإناء الثاني أو النجس هو الإناء الأول والثالث. يعني أنت بصير عندك علم إجمالي مشترك بينهما، يمكن أن تعبر تقول أنا عندما وقعت قطرتي الدم إما في الثاني أو في الثالث أو في الأول أو في الثاني، فأنا عندي علم إجمالي الآن، إما النجس هو الإناء الثاني وإما النجس هو الإناء الأول أو والثالث. يعني إما النجاسة وقعت في الأول والثالث والثاني طاهر، وأما النجاسة وقعت في الثاني مثلا والأول والثالث يكونوا طاهرا. فتقول أنا عندي علم إجمالي الآن بنجاسة الثاني أو بنجاسة الأول والثالث فعلا. ففي مثل هذا المورد يكون هناك علم إجمالي واحد، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا لتمام أطرافه فعلا. فحينئذ في صورة تعاصر ويعني حدوث العلمين الإجماليين في آن واحد، هو بالواقع أنت ما عندك علمين إجماليان، أنت لديك علم إجمالي واحد إما بنجاسة الثاني أو بنجاسة الأول والثالث فعلا، فهنا لا إشكال بمجزية العلم الإجمالي. وأن الكلام كل الكلام، طبعا هذا لأشار إليه المتن بقوله قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر لسمينا الإناء الثاني، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجزهما معا، وتلقي الطرف المشترك له الثاني التنجز منهما معا، يعني من العلمين الإجماليين، لأن المرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك، يعني إما النجس هو الثاني أو تكليفين في الطرفين الآخرين اللي هو الأول والثالث، فأنت تقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة الثاني أو بنجاسة الأول والثالث، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، هذه الصورة المهمة فعلا، هذه الصورة المهمة هي صورة ما لو كان العلم الإجمالي الأول متقدم على الثاني، يعني أنت أولا رأيت قطع دم تقع في الإناء الأول أو الثاني فصار عندك علم إجمالي بنجاسة الأول أو الثاني، ثم بعد ذلك رأيت قطع دم أخرى تقع في الإناء الثاني أو الثالث، فالعلم الإجمالي الأول متقدم على أو صادق على صادق زمانا أو متقدم زمانا على العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الأول قطع منجز باعتبار أنه أنت تعلم إجمالا بنجاسة الأول أو الثاني، فلا بد لك من اجتناب كلا الإناءين، لكن هل يبقى العلم الثاني منجزا أو لا يبقى العلم الإجمالي منجزا؟ مات رحمة الله تعالى عليه في البحوث الجزء الخامس صفحة 254 نسب إلى السيد الخوئي في غير الدراسات أنه ذهب إلى أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وتستطيع أن تراجع رأي السيد الخوئي في مصباح الأصول مثلا جزء 47 صفحة 481 حيث اختار هذا المطلب هناك، إذا بتراجع إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال ما هو منسوب للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أو بغض النظر عن من ينسب له هذا الكلام، هذا القول الذي قد ينسب في المقام هو أن يقال بأن العلم الإجمالي غير منجز، والوجه في ذلك واضح. ما هو الوجه في ذلك؟ أن الركن الثالث مختل، الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي يكون مختلا باعتبار طبعا على كلتا صياغتيه، سواء اخترنا الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية، وبيانه أن نحن فيما مضى قد ذكرنا لكم بأن الركن الثالث يمكن أن يصاغ بصياغتين، الصياغة الأولى أن يكون المقصود من الركن الثالث أن يكون شرط منجزية العلم الإجمالي جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، بحيث يكون جريانها في البعض بحيث أن تكون الأصل المؤمن جريا في تمام الأطراف لكي تجري مع بعضها البعض وتتعارض وتساقط، وإلا إذا كان الأصل العمل يجري في البعض دون البعض الآخر فهنا تجري الأصول المؤمنة في البعض دون البعض الآخر من دون أن يصدق عليك أنك حدث عندك ترجيح بلا مرجح. فشرط منجزية العلم الإجمالي شمول الأصل المؤمن لتمام الأطراف لكي تتعارض الأصول وتتساقط وتبقى الأطراف بلا مؤمن شرعي فعلا. هذا هو كان حاصل الكلام بالنسبة للصياغة الأولى اللي هي مبنية على مسلك الاقتضاء، أما الصياغة الثانية المبنية على مسلك العلية فكانت عبارة عن أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل طرف أن يكون العلم الإجمالي قابلا لتنجيز أطرافه على كل تقدير، بحيث يكون العلم الإجمالي قادر على تنجيز هذا الطرف وعلى تقدير انطباقه عليه، وأن يكون منجزا لذلك الطرف على تقدير انطباقه عليه، وشرط ذلك حينئذ أن لا يكون المعلوم بالعلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق. هذان هما الشرطان اللذان يذكرهما، هاتان هما الصياغتان اللتان ذكرهما الماتن فيما مضى في الركن الثالث. ما نريد بيانه أن كلا الركنين بصياغة أن الركن الثالث بصياغتيه لا تنطبق على ما نحن فيه. لماذا؟ لأنه أنا أولا حدث عندي علم إجمالي بنجاسة الأول أو الثاني، فأنا عندئذ صار الطرف الأول لابد منجز والطرف الثاني منجز بالعلم الإجمالي الأول. وحينئذ عندما حدث العلم الإجمالي الثاني، نحن فارضين البحث كما عرفتم، فرضين البحث أن هناك سطح زماني، فالعلم الإجمالي الأول متقدم على العلم الإجمالي الثاني فعلا. أنا عندما حدث العلم الإجمالي الثاني ما بين الإناء الثاني والإناء الثالث فعلا، فحينئذ الإناء الثاني هل هو منجز سابقا أو غير منجز سابقا؟ نعم، العلم الطرف الثاني الإناء الثاني قد نجز ولله الحمد فيما مضى بالعلم الإجمالي الأول، وإذا كان منجزا بمنجز سابق لا يمكن للعلم الإجمالي الثاني أن يقول أنا أنجز كلا الطرفين على كلا الطرفين، أو أنا صالح لتنجيز كلا الطرفين على كلا التقديرين. لا، أنت لا تستطيع أيها العلم الإجمالي الثاني أن تنجز الإناء الثاني، لأن الإناء الثاني غير قد تنجز بمنجز سابق اللي هو العلم الإجمالي الأول. فالعلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا لأطرافه على كل تقدير، بل يكون منجزا إذا على لأطرافه إذا انطبق على الإناء الثالث. أما الإناء الثاني فقد تنجز بمنجز سابق، فحينئذ يكون العلم الإجمالي منحلا طبعا حكما. وكذلك الحال بالنسبة لفكرة الأصول المؤمنة، فإن الأصول المؤمنة بلحاظ العلم الإجمالي الأول قد تعارضت وتساقطت. فإذا عندي كان علم إجمالي أول بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، جرت الأصول المؤمنة في الطرفين تعارضت فتساقطت. ثم عندما ذهبنا إلى العلم الإجمالي الثاني، فالإناء الثاني لا يجري فيه أصل مؤمن، لأن الإناء الثاني منجز بالعلم الإجمالي السابق، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثالث من دون معارضين. فحينئذ اختل الركن الثالث بصياغتيه. لذلك العلم الإجمالي إذا اشترك علمان إجماليان بطرف واحد، هذا العلم وكان أحدهما سابقا على الآخر، فحينئذ يجري الأصل المؤمن بإحاظ العلم الإجمالي الثاني من دون معارض فعلا. ومن هنا نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني، وأن المنجز خصوص العلم الإجمالي الأول. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى وذلك بتقريب أن الطرف المشترك اللي هو الإناء الثاني قد سقط عن الأصل عنه، يعني عن الطرف المشترك الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي الأول السابق، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر اللي هو الإناء الثالث يجري بلا معارضين. وأما بصيغته الثانية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. الماتن رحمة الله تعالى عليه أراد أن يناقش في هذه الفكرة ويثبت أن العلم الإجمالي الثاني كالعلم الإجمالي الأول هو على منجزيته، ومن غير الصحيح أن نقول بأن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا أيها الماتن؟ مبني على كبرى. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول الماتن في بيان هذه الكبرى العامة أن العلم الإجمالي عندما ينجز لا ينجز بحدوثه، بل ينجز بحدوثه وبقائه. ما معنى ذلك؟ يعني أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا مثلا لهذا الطرف اللي هو طرف الإناء الثاني مثلا أو الإناء الأول، نحن مش أنه مجرد أن يحدث العلم الإجمالي يتنجز الإناءان إلى أبد الآبدين فعلا. لا، العلم الإجمالي في كل لحظة من لحظات وجوده يحتاج إلى ماذا؟ إلى منجزية شديدة. إن شئت عبرت هكذا قلت بأن المنجزية التي تنشأ من العلم الإجمالي هي منجزية انحلالية، يعني هي عبارة عن منجزيات متعددة. فأنت لو علمت إجمالا مثلا بنجاسة أحد الإناءين صباحا، هذا العلم الإجمالي صباحا ليس هو الذي ينجز الإناءين ظهرا، بل العلم الإجمالي صباحا نجز الإناءين صباحا، وبقاء العلم الإجمالي إلى الظهر هو الذي ينجز الإناءين ظهرا. كثير نقطة مهمة أن نفهم أن العلم الإجمالي كيف أنه العلة والمعلول وأن المعلول بحاجة إلى علته حدوثا وبقاء. نفس الشيء في المقام، يتعامل مع المنجزية على أنها معلول وهو معلول بحاجة إلى علته حدوثا وبقاء، مو أنه بيحتاج فقط لها حدوثا ويبقى لوحده بعدين يدبر راسه. المنجزية باعتبارها معلولا للعلم الإجمالي هي تحتاج إلى العلم الإجمالي في كل لحظة من اللحظات. لذلك حتى في مثلا مسألة الفرد الطويل والقصير، حتى في تلك المسألة فرد الطويل والقصير كان عندنا نحن ماذا؟ مع أن العلم الإجمالي ماذا؟ عندما ارتفع القصير، لكن هناك علم إجمالي ما لم يرتفع أصل العلم الإجمالي، باعتبار أنا ما زلت أستطيع أن أقول أن أعلم إجمالا بنجاسة قصيرة أو بنجاسة طويلة، ببلل هو وضوء أو ببلل هو مني، ما زلت أستطيع أن أقول عندي مثل هذا العلم الإجمالي. شرط منجزية العلم الإجمالي للإناءين هو مو فقط حدوث العلم الإجمالي بل بقاء العلم الإجمالي. فكل آن جديد من آنات وجود العلم الإجمالي كأن له منجزية جديدة فعلا. العلم الإجمالي ينجز، لا ينجز بقاء بحدوثه، لا ينجز بقاء، بل العلم الإجمالي في كل لحظة يكون فيها موجود يكون حينئذ يكون منجزان. وحينئذ ننظر إلى الصياغة الثانية لصياغة الركن الثالث. ماذا كانوا يقولون هؤلاء؟ كانوا يقولون بأن العلم الإجمالي الأول قد نجز الإناء الأول ونجز الإناء الثاني. وحينئذ عندما حدث العلم الإجمالي الثاني، الإناء الثاني نجز بمنجز سابق، فلا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. والجواب صار واضحا باعتبار أن العلم الإجمالي الأول نجز الإناء الأول والثاني قبل العلم الإجمالي الثاني، لكن لحظة حدوث العلم الإجمالي الثاني من الذي نجز الإناء الثاني؟ علم إجمالي السابق أو لا العلم الإجمالي الباقي؟ في نقطة مهمة، أنت عندك علم إجمالي بنجاسة الأول أو الثاني، وأنت الآن طبعا هذان كانا منجزين، ثم بعد ذلك صار عندك علم إجمالي بين الإناء الثاني والثالث. افترض أنه صباحا كان عندك ماذا؟ علم إجمالي بالإناء الأول أو الثاني. في الظهر حدث لك علم إجمالي ثاني بنجاسة الإناء الثاني أو الثالث. العلم الإجمالي الأول نجز الإناءين الأول والثاني. طب سؤال، عند الظهر من الذي نجز الإناء الأول والثاني؟ هل هو العلم الإجمالي الصباحي أو بقاء العلم الإجمالي الأول إلى الظهر؟ كما عرفتم إن الذي نجز الإناء الأول والثاني ظهرا هو بقاء العلم الإجمالي إلى الظهر، فحينئذ الذي نجز الظهر فالمنجزية التي اكتسبها الإناء الأول والثاني ظهرا منجزية جديدة ناشئة من بقاء العلم الإجمالي، مو منجزية حدثت من يوم من الصباح الباكر. فحينئذ هذه المنجزية الثانية، هذه المنجزية الجديدة في الإناء الثاني هي منجزية في الظهر، وهي منجزية مقارنة للعلم الإجمالي الثاني اللي هو بين نجاسة الإناء الثاني أو الثالث. وبما أنها منجزية مقارنة حينئذ تصبح مثل ماذا؟ مثل الصورة الأولى، ما لو كانا متعاصرين، يعني العلمان الإجماليين كانا متعاصرين. ولا شيء رسموها على القلم والورقة سهلة جدا المسألة، بس ترسموها شوي سهلة جدا. عندي علم إجمالي أول في الصباح، هو يقول طبعا نحن سلمنا فيما مضى بأنه إذا كان العلمان الإجماليين إذا كان العلمين الإجماليين متعاصرين فحينئذ لا إشكال بأنه منجزية واحدة للآنية الثلاثة، لأنه كأنه صار عندي علم إجمالي واحد. ما نريد بيانه هنا أن العلمين الإجماليين حتى لو كان بالظاهر متقدم ومتأخر، لكنهما بلحاظ المنجزية متقارنان. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجزيته بقاء تابعة لوجوده بقاء. فالعلم الإجمالي فالذي نجز الإناءين فإذا أنا علمت علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين صباحا الأول أو الثاني، ثم علمت بنجاسة الثاني أو الثالث ظهرا، الذي نجز الثاني سابقا ما في أحد نجزه سابقا، الإناء الثاني منجز الآن قبل العلم الإجمالي الثاني أو لا؟ نعم منجز. بماذا؟ منجز بعلم إجمالي بقاء، مو منجز بعلم إجمالي صباحا. فالعلم الإجمالي الأول هو الذي نجز الآن الإناء الثاني، لكنه ببقائه نجزه الآن، وبهذه اللحظة التي تنجز بها العلم الإجمالي، نجز بها العلم الإجمالي الأول الإناء الثاني، هي لحظة حدوث العلم الإجمالي الثاني فعلا. فصارا كأنهما علمان إجماليان متعاصران، ولذلك حينئذ لا تستطيع أن تقول إن الإناء الثاني نجز بمنجز سابق. في هذه اللحظة العلم الإجمالي الثاني معاصر للعلم الإجمالي الأول، وقد تنجز وقد نجز الإناء الثاني بالعلمين في آن واحد. وتستطيع أن تقول أكون من هذين العلمين الإجماليين علما إجماليا موحدا بنجاسة الإناء الثاني أو نجاسة الأول والثالث فعلا. ومن هنا أيضا يظهر الجواب عن صياغة الركن الثالث بالصياغة الأولى، اللي هو أن الأصل المؤمن قد سقط فيما مضى. من قال لك قد سقط فيما مضى؟ الأصل المؤمن يسقط بامتداد العلم الإجمالي. يعني تسأل لماذا الأصل المؤمن سقط الآن؟ لأن هناك علم إجمالي سنة. ما سقط العلم الإجمالي الأصل المؤمن صباحا؟ لأنه في علم إجمالي صباحا. لماذا سقط بعد طلوع الشمس؟ لأن هناك علم إجمالي بعد طلوع الشمس. لماذا سقط وقت الضحى؟ لأن هناك مثلا علم إجمالي وقت الضحى. لماذا سقط وقت الزوال؟ للعلم الإجمالي وقت الزوال. فكأن سقوط الأصل المؤمن في وقت الزوال سقوط جديد للأصل المؤمن، وهذا السقوط الجديد متعاصر مع سقوط الأصل المؤمن بلحاظ العلم الإجمالي الثاني. فحينئذ لا نقول بأن الأصل المؤمن كان قد سقط فيما مضى. فحينئذ نستطيع أن نبني في كل هذه المسألة على مطلب واحد، يعني أصل الفكرة للذهن الماتن هي فكرة واحدة. يريد أن يقول لنا الماتن إن العلم الإجمالي الأول مو أنه نجز الإناء الثاني بحدوثه، ولا أنه أسقط الأصل المؤمن عن الإناء الثاني بحدوثه، بل العلم الإجمالي الأول نجز الإناء الثاني ببقائه، وأسقط الأصل المؤمن عن الإناء الثاني ببقائه. وحينئذ عندما نلحظ وقت بقائه نلحظه وقت الظهر، يعني نلحظه كأنه علم إجمالي جديد، وقد عاصر العلم الإجمالي الثاني بين نجاسة الإناء الثاني والثالث، فنطبق عليه أحكام المعاصرة لا أحكام التقدم والتأخر. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض له الإناء الثالث لسقط المشترك والإناء الثاني. وأما بصيغته الثانية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك الإناء الثاني قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. ولكن الصحيح عدم سقوط منجزية العلم عدم سقوط المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، فتعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان، يعني مو أن العلم الإجمالي بحدوثه أسقط الأصل المؤمن عن الإناء الثاني، والعلم الإجمالي بحدوثه نجز الإناء الثاني مطلقا وأبدا، لا مو صحيح، بل العلم الإجمالي إنما ينجز الإناء الثاني ببقائه، وإنما يسقط الأصل المؤمن أبدا ببقائه. إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، يعني بقاء لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذاك الحين، حين الظهر نحن فرضنا، لا بمجرد حدوثه صباحا. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا يعني عند الظهر له سببان. السبب الأول بقاء العلم السابق، العلم الإجمالي السابق الذي حدث صباحا، والآخر حدوث العلم المتأخر اللي هو حدوث العلم الإجمالي الثاني. واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لأنه هني صار ماذا؟ عندي منجزية جديدة وقت الظهر، عندي منجزية جديدة وقت الظهر ببركة بقاء العلم الإجمالي الأول، وعندي منجزية جديدة وقت الظهر ببركة حدوث العلم الإجمالي الثاني. واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح في نجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني. التقريب الثاني يعني على أساس صياغة الثانية، فلم يكن هناك منجز سابق. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم التعارض. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة، يعني الأصل المؤمن قبل الظهر، الأصل المؤمن في الإناء الثاني قبل الظهر كان له معارض واحد، هو الأصل المؤمن في الإناء الأول، من عند الظهر صار عنده كم معارض؟ عنده المعارض الأصل المؤمن في الإناء الأول والأصل المؤمن في الإناء الثالث، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا في الأول والثالث. وذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الإجماليان منجزان معا. هذا تمام الكلام في التطبيق الخامس. التطبيق السادس قسم بس نطرح الشق الأول منه، باعتبار أن الشق الأول منه هو نفس ما تقدم معنا سابقا، اللي هو المتعلق، هذه المسألة متعلقة بأن واحد يعلم بنجاسة مثلا أحد الإناءين، فالماء في هذا الإناء نجس أو الماء في ذاك الإناء نجس، ثم إن ثوبك قد لاقى هذا الإناء، يعني الإناء الأول قد لاقى الإناء الأول. فهنا صار عندك أنت ماذا؟ صار عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ولديك أيضا علم إجمالي بماذا؟ بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني. يعني أنت ما أنت شو بالنتيجة؟ أنت عندك إناءين بالخارج، فأنت متنجس إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. طبعا عندما لاقى الثوب الإناء الأول، طب على تقدير كون الثوب الأول هو النجس، بيصير الإناء الأول هو النجس، صار الثوب النجس. إذا كان الإناء الأول هو الطاهر فالثوب ماذا؟ طاهر. فحينئذ إذا كانت النجاسة في الثاني فالثوب طاهر، إذا كانت الإناء الثاني طاهر فالثوب ماذا يكون؟ نجس. فتكون عندك علم إجمالي ثاني اللي هو عبارة عن ماذا؟ إن النجس إما الإناء الثاني أو الثوب فعلا. وفي هذه الصورة ماذا نفعل؟ هل نقول بمنجزية العلم الإجمالي الثاني أو لا نقول بمنجزية العلم الإجمالي الثاني؟ كما رأيتم هذه المسألة كأنها من صغريات المسألة السابقة فعلا، هي مسألة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد فعلا. فإذا طبعا في لميزات سوف تأتي إن شاء الله تعالى، بس أنه عندي أنا علم إجمالي أول وعندي علم إجمالي ثاني، وفي لهما طرف مشترك اللي هو الإناء الثاني. فأنا عندي علم إجمالي أول بنجاسة الإناء الأول أو الثاني، ثم بعد ذلك لاقى ثوب الإناء الأول، فحدث علم إجمالي ثاني إما بنجاسة الثوب أو بنجاسة الإناء الثاني. واضح لماذا تكون العلم الإجمالي الثاني، لأنه إذا كان الإناء الثاني نجسا فالثوب طاهر، وإذا كان الإناء الثاني طاهرا فالثوب ماذا؟ نجس. إلى هذا أشار الماتن بقوله إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة، طبعا شبهة المحصور. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين: الأول أن نطبق البحث السابق. شو كان البحث السابق؟ دعوة اللي نسبناها للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا كان عندي علمين إجماليين أو متقدم ومتأخر، فإن المتنجز خصوص المتقدم، أما المتأخر فلا ينجز الطرف المختص به. نفس الشيء في المقام، عندي علم إجمالي أول حدث أولا اللي هو نجس الإناء الأول أو الثاني، ثم بعد ذلك علمت لاقى الثوب، فحدث علم إجمالي ثاني بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني. الإناء الأول والثاني قد تنجزا بمنجز سابق لا تجري فيها الأصول المؤمنة، فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطائف الثوب من دون معارضين. والجواب هو الجواب، نحن لا نقبل هذا التقريب، على أنه ماذا لو لاقى الثوب الإناء الأول، وبعد ما لاقى الثوب الإناء الأول علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فأنه لا يمكن لك حينئذ أن تطبق ما تقدم سابقا على ما نحن فيه. قال: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام الذي ذكرناه بالتطبيق الخامس، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك هو المائع الآخر الإناء الثاني، فينجز السابق منهما دون المتأخر اللي هو الإناء الأول والثاني، أما الثوب لا يكون منجزان. وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بالملاقات على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين، حتى يكون حدوث العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي الأول، لكنه غير تام كما تقدم فيما مضى حيث لم نقبله من أساسه. أما التقريب الثاني لعدم المنجزية فيأتي إن شاء الله تعالى.